أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بره الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها. ويا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الرجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا على زانوا سموا، فهم على الست الجهات، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم عفوا ومغفرة، وأسأله عز وجل أن يبوئنا من الجنة منزلا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة النبيين والمرسلين مع من غرس كرامتهم بيديه، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعود متحدثين في سلسلة نحو التاريخ مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس بدأنا نتحدث عن المرحلة الثانية. المرحلة الثانية وهي المرحلة التي بدأت من العام الثالث من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وحتى العام الـ13، يعني 10 سنوات كاملة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى جهرا دون أن يبادي الناس بالقتال، لحد ما جاء العام الثاني للهجرة وافترض الله تبارك وتعالى الجهاد على المسلمين، أو افترض القتال على المسلمين. الحقيقة أن هذه المرحلة من أصعب المراحل، لأن هذه المرحلة كان الإسلام فيها قوة ناشئة، والإسلام فيها كان يعني أتباعه قلة، والفئة المؤمنة والرعيل الأول كان يلقى ما يلقى من العنة والأذى في سبيل الله وهو صابر محتسب، ولم يكن المسلمون قد أمروا بالقتال. يعني حتى مرحلة الحرب الدفاعية، مرحلة أنك تدافع عن نفسك، مرحلة أنك أنت يعني تقف أمام هؤلاء بقوة ساعد أو بقوة سلاح أو ترد كيدهم، هذا كله كان ممنوعا على المسلمين آنذاك. وهذا إخواني ما يجعل الأمر شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشديدا على الرعيل الأول. الرعيل الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا سادة وكانوا قادة رضوان الله عليهم، السيد منهم والعبد. وطبعا بعض الناس متصور إنه الذين آمنوا بالله عز وجل أو أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان كلهم من العبيد، لا يا سادة، إنما أسلم من أسلم من أصحاب العقول الراجحة، ممن كانوا يحفظون مروءتهم في الجاهلية، يعني سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا سعيد بن زيد بن نفيل بن عمرو بن نفيل، كل هؤلاء كانوا كراما وكانوا أصحاب مكانة في أقوامهم. ويكفيك من أبي بكر أن يرد على هذه الشبهة، لأن أبا بكر كان رجلا محببا إلى قريش، كان رجلا تاجرا، وكان هو مبعوث الديات، يعني يدفع الدية إلى الأقوام الآخرين. فهذا الرعيل الأول كان معظمه من أصحاب العقول ومن أصحاب المكانة المرموقة في قريش، ولم يكن يعني جلهم أو كلهم من العبيد. صحيح أن في بعض العبيد أسلموا، هذا لا يضيرهم شيئا، لأن هي كانت مسألة طبقية فقط داخل المجتمع الجاهلي، لكن لا ينفي عنه وصف الإنسانية ولا ينفي عنه وصف البشرية، زي سيدنا بلال وزي سيدنا خباب ابن الأرت رضي الله عنه جميعا وأرضاه. فهذا الرعيل الأول يحتمل في سبيل الله عز وجل ما لا تقوم له الجبال الراسيات، بل والله لو اهتزت الجبال ما كان هؤلاء ليهتزوا من قريب أو من بعيد. ها هنا نعيد ما كنا قد ذكرناه بالأمس، إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولما بدأ يجهر بهذه الدعوة، وقف صلى الله عليه وسلم على أعلى مرتفع في مكة وهو جبل الصفا. أول من يعني تحرك وأول من وقف ضده بالكلام كان هو أبو لهب، ثم كان أول من تحرك بالفعل بعد ذلك هو أبو لهب. أبو لهب ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العذاب، لأنه كان بيحقد على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حقدا كبيرا وحقدا بالغا، هو والعوراء امرأته اللي هي أم جميل أروى بنت حرب، هذه المرأة التي كانت تحقد على السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها حقدا شديدا، وكانت تحقد على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهذا الحقد تحرك وترجم في شكل الأذى الذي كان يلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من هذين الشخصين، لكن الذي بدأ العداوة فعلا كان عم النبي عليه الصلاة والسلام. انت فاهم انه هذا الكلام له قيمته داخل المجتمع المكي، بمعنى ايه؟ بمعنى ان عمك صاحب القرابة والعصب او العصبية لما يقف ضدك، معنى هذا وانت يتيم ربيت في حجر عمك ابي طالب، معنى هذا ان الامر يزداد صعوبة. معاوية بن الاسود الدؤلي قال: كنت في مكة ورأيت رجلا يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وراءه رجل ذو غديرتين يعني ضفيرتين في عينه حول أو في عينيه حول تمام أبيض وضاء أو وضيء، قال وهو يقول لا تطيعوه فإنه صابئ إيه فإنه صابئ كذاب، يعني يقصد إيه؟ يقصد بهذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين تمام. فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله، وهذا إيه؟ وهذا عمه أبو لهب. طيب ماذا يفعل أبو لهب؟ أبو لهب يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا تطيعوه فإنه صابئ إيه؟ فإنه صابئ كذاب، يعني ترك دينه ودين قومه، ومعنى هذا إنه يعني أبو لهب لما يفعل هذا ويقول هذا خلاص إنه الناس سيقولون هذا عمه، وهذا من أعلم الناس إيه؟ وهذا من أعلم الناس به، فإذا قال هذا الكلام فنحن أمام إن الناس يعني تبدأ في إيه؟ تبدأ في تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهم ظهير من بني هاشم اللي هو عمه اللي هو أبو إيه؟ أبو لهب. قريش وجدت أنها الآن في ورطة كبيرة. قريش بعد موضوع حادثة الفيل وعام الفيل كان لها المقام الأكبر والمقام الأعظم في قلوب العرب، وكان لها الزعامة الدينية، والزعامة الدينية كانت قائمة على الوثنية، فكانت العرب تقدم قريشا، وكانت العرب يعني تجعل قريش في القيادة وفي الرئاسة وفي الزعامة وفي الريادة، وهذا كله كان قائما على أن قريش بتعبد الأصنام والعرب يعبدون الأصنام. فإذا ما آمنت قريش هنا سينقلب الأمر رأسا على عقب، ده ممكن كمان القوافل التي تكون لقريش تعترضها العرب على أساس أنه أنتم تركتم دينكم ودين آبائكم فأصبحتم حلا مباحا بالنسبة لنا، يعني هكذا كان القوم يفكرون. فبرأت بقى قريش تفكر في إيه؟ برأت قريش تفكر في مكانتها الاجتماعية ومكانتها السياسية ومكانتها بين العرب، وإن هذه المكانة سوف تذهب سدى. ده غير إن الإسلام جاء ليفعل ماذا؟ جاء ليسوي بين الناس، بين الناس في العبادة، لأن الإسلام يقوم على العدل وليس المساواة. المساواة شيء والعدل شيء تاني، لا يمكن أن يتساوى رجل وامرأة لا في الحقوق ولا في الواجبات، لا يمكن أن يتساوى الصغير مع الكبير لا في الحقوق ولا في الواجبات، ما ينفعش. الإسلام جاء بالعدل، جاء لكل إنسان بما يصلحه، لأن طبيعة خلق الرجل غير طبيعة خلق المرأة، طبيعة خلق الصغير غير طبيعة خلق الكبير، طبيعة الناس في المجتمعات غير بعضها البعض. فالإسلام جاء بالعدل، لأن المساواة لا تصح وغير معقولة، يعني العقل لا يستسيغها. لكن من ناحية المكانة الكل لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والعرب كان عنده هذه العنصرية في نفسه وفي قومي، وإحنا قلنا قبل الآن إن الجماعة العرب كان عندهم إشكالية، وإشكالية كبرى وعظمى، أنهم كانوا يفخرون على غيرهم بأنسابهم ويتعصبون لقبائلهم، والزمن نفسه كان زمن طبقي، فيه طبقة الأحرار وطبقة العبيد. ده الكلام ده في مكة، لكن في غير مكة لا، كان في طبقة الإقطاعيين والنبلاء والملوك، وبعد كده طبقة الجنود، وبعد كده الطبقة المعدمة التي تعيش في الهند مثلا على أساس أنها طبقة لا فكاك لها من العبودية، وتظل على هذه الحال طيلة إيه؟ طيلة عمرها. فقريش لما وجدت أن عرشها الآن يهتز، وأن الأمر أصبح جد خطير، بدأ القوم يفكرون في أساليب محاربة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هتشوف حاجة وهتلاحظ حاجة مهمة جدا داخل الأساليب التي واجهت بها قريش دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني طبعا هي الأساليب ستتشابه سواء كان في وقتهم أو قبلهم أو بعدهم أو في وقتنا. عملية إشغال الناس عن الدعوة، عملية أنك تكيل الاتهامات لشخص النبي عليه الصلاة والسلام أو من يقوم مقامه بالدعوة، عملية التشكيك في دين الله سبحانه وتعالى، عملية التكذيب، كل ده كان إيه؟ كان متشابهاً. لكن طبيعة العرب في الأصل أنهم كانوا يتريثون، كانوا يتمهلون، وكانوا يحترمون البطون والعصبية والقبلية، فهم يحترمون بني هاشم، وكانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً. والعرب كما قلنا تحب التريث، ولا تحب أن إيه؟ لا تحب أن تقوم بعملية الإيه؟ بعملية يعني النزق والتهور، لا، كان عندهم تريث، عندهم تؤدة في الأمر، فكانوا يعني يحاولون عملية الإيه؟ عملية التدرج في مواجهة الدعوة الإسلامية. الأساليب بدأوا بأساليب الضغط النفسي، بعد كده أساليب الإغراء، بعد أساليب الإغراء بدأوا في أساليب الإلهاء، بعد أساليب الإلهاء دخلوا بقى إلى الوحشية. الوحشية دي بقى هتتضمن عملية التجويع والإذلال، الوحشية دي هتتضمن عملية الإيذاء وعملية الضرب. كل هذه الإيه؟ كل هذه الأشياء سوف تفعلها قريش، لكن كان على قريش أولا أن تبدأ بعدة أساليب كطباع العرب. طباع العرب زي ما قلنا إن هي عندها عملية تؤدة، عملية تدرج، لحد ما تصل في الأخير إلى عملية الإيه؟ إلى عملية الوحشية التي انتهجتها قريش بعد ذلك. أول أسلوب من أساليب مواجهة الدعوة كان هو أسلوب الضغط المعنوي. أسلوب الضغط المعنوي ده اللي هو الضغط على مين؟ الضغط على أبي طالب. أبو طالب كان كبير بني هاشم وقتها، أو كبير بني عبد المطلب، أقول كمان إن هو كان كبير بني عبد مناف. طبعا بنو عبد مناف هيدخل فيهم بنو أمية، وهيدخل فيهم بنو هاشم اللي هم بنو عبد المطلب يعني، أو بنو عبد المطلب أيضا، ماشي. فهنا أبو طالب كان هو الذي كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب الذي كان عند أبي طالب تجاه النبي عليه الصلاة والسلام كان حبا فطريا، كان حبا غريزيا، على الرغم أنه هو لن يسلم. وأنا قلت لك أبو طالب كان المعارضة، بس المعارضة الناعمة، مش المعارضة الشديدة اللي هي معارضة أبي لهب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أبو طالب هو وعتبة بن ربيعة الاثنين دول كان فقيرين مملقين. مملقين يعني إيه؟ يعني فيش فلوس خالص، يعني إملاق اللي هو الفقر الشديد، فقر المدقع كما يقولون. بسم الله، ماشي الحال. هذا الفقر الشديد وهذا الإملاق لم يمنعهما من السيادة، هما الاثنين دول قالوا لم يسد إلا مملقين إلا عتبة بن ربيعة وأبو طالب، فأبو طالب كانت له السيادة. وعلى فقره إلا أنه كان صاحب كلمة مسموعة داخل إيه؟ داخل مكة. وطبعا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيرتبط بأبي طالب بشكل أو بآخر، يعني لدرجة أنه أراد أن يرد له جميلة، فذهب هو والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ العباس عقيل، عقيل ده اللي هو ابن أبي طالب، ويقال أخذ جعفر فرباه. ثم بعد ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب ورباه، كل واحد أخذ ولد من أولاد أبي طالب حتى يربيه. وده من شدة ما كان يلقى أبو طالب من الإيه؟ من الفقر ورد الجميل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان أبو طالب يحب اثنين لا يعدل بحبهما أحدا، يحب ولده عقيل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى في بعض الروايات أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يقول لعقيل إني لا أحبك حبين، حبا لأنك ابن عمي، وحبا لأن أبا طالب كان يحبك. وانت عارف بقى، وهل ترك لنا عقيل من رباع لما باع كل ما كان في مكة واستولى على كل ما كان من تركة أبيه، من تركة أبي طالب، من الدور ومن الإيه ومن الرباع. فموسم الحج قادم، وبنو هاشم لهم ما لهم من القوة، فأرادوا الضغط على أبي طالب ماشي حتى لا يقوى على الرفادة، وحتى لا يظهر في موسم الحج كما كان يظهر، فساوموه على هذا، وبدأوا يضغطون على أبي طالب، وبدأوا أيضا يتحدثون إلى أبي طالب على أساس أنه كان كبير القوم. هناك حديثان، الحديثان المورد مختلف، ولكن في النهاية الأمر واحد. أولا، الحديث الصحيح هو حديث عقيل بن أبي طالب، قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك قد أذانا فينا دينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال أبو طالب: يا عقيل، انطلق فأتني بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: فانطلقت إليه فاستخرجته من كنس، وفي رواية خنس وفي رواية حفش. كنس أو الخنس أو الحفش ده اللي هو البيت الصغير، تمام، اللي هو بيت كانت العرب تسميه بيت الظبي الصغير، فلا أقسم بالخنس الجواري الإيه الكنس ماشي، أو الحفش ده، والحفش ده هو البيت الصغير. وربما كانت المرأة في بعض أوقاتها لما يموت زوجها تذهب إلى هذا الحفش فتختبئ فيه أو تقيم فيه حتى تنتهي إيه حتى تنتهي عدتها. قال: فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال أبو طالب: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق ببصره إلى السماء، فقال: أترون هذه الشمس طالعة؟ هذه الشمس اللي هي الشمس. فعندئذ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك، يعني الدعوة منكم، على أن تستشعروا منها شعلة. قال أبو طالب: والله ما كذبت يا ابن أخي قط، فارجعوا. الرواية الثانية اللي هي المشهورة، إنه لما أبو طالب جاء إليه قومه فعز عليه فراق قومه، وعز عليه أن يسلموا أو أن يسلمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال: ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه قد بدا له أن إيه أن يتركه وألا ينصره، وأنه خاذل، وأنه مسلم، وأنه ضعف عن القيام به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبارة الشهيرة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، فلما ولى قال له عندئذ، يعني أبو طالب: يا ابن أخي أقبل، فوالله لا أسلمك أبدا لشيء، وامضي على أمرك وافعل ما أحببت. هنا احنا عايزين بس نبص على شيء في غاية الأهمية. امبارح يمكن كنت أتحدث إليكم فأقول لكم أن أبا طالب أو أن قريش قالت لأبي طالب أن محمدا، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، يسفه آلهتنا ماشي. طيب، هو موضوع تسفيه الآلهة ده، موضوع أنه يعيب أحلامهم وعقولهم، موضوع أن الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كان يعني يشعر قريشا بأن آلهتهم هذه لا تساوي شيء. هل وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم يا مجانين؟ هل قال لهم يا أغبياء؟ هل قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فلتسقط هبل؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام خرج في مظاهرة يقذف الأصنام بالحجارة ويقول فلتسقط اللات والعزة؟ كلا، لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قريب أو إيه أو من بعيد. لكن فهم المشركون من طبيعة ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين قد جاء ليغير الواقع، هذا الدين لا يرضى بمكونات الحياة التي تفسد على الإنسان فطرته وتفسد عليه دينه وتزج به بعد ذلك في النار. الإسلام جاء لتستقيم الحياة. الإسلام لا يقبل أن يلتقي مع الشرك في منتصف الطريق، ولا أن يلتقي مع الشرك في منتصف في أنصاف الحلول. ومعنى هذا أنه لابد أن يسفه الأحلام وأن يعيب هذه الآلهة وأن يسب هذه الآلهة، بس لم يسبها بلسانه إنما سبها بعرضه، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: ما هذا الذي تعبدون من دون الله؟ أصنام لا تسمع، لا تنفع، لا تضر، لا ترى، لا تأكل، لا تشفع، لا تفعل شيئا من قريب أو من بعيد، وإنما هي من صنعكم أنتم، وما تؤمنون به هو سفاهة. هذا ما فهمه القوم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة كان القوم ينظمون الخرز في التاج لعبد الله بن أبي بن سلول كي يكون ملكا عليهم. كان ممكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بمنتهى البساطة يأتي فيقول عليه الصلاة والسلام: خلاص أنت تعالى عبد الله بن أبي بن سلول، أنت تكون ملك وأنا نبي، أنا نبي وأنت ملك، وأنت تملك وأنا أتنبأ، ونعدي الموضوع، ويبقى عبد الله بن أبي بن سلول بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، ونحط زيتنا في دقيقنا أو نحط زيتنا في دقيقنا كما يقولون، ويكون هذا مع هذا، وما تحصلش بقى عملية النفاق ولا حاجة، والدنيا تبقى حلوة كده وكويسة والعجلة تدور. ما دي بقى أنصاف حلول، لكن لم يقبل رسول الله بهذا، لأن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول، ولا يقبل الإسلام أن يأخذ الناس ببعضه وأن يتركوا بعضه، ولا يقبل الإسلام أن يعترف بشيء من الشرك. لا يقبل الإسلام أن يعترف بشيء من الشرك، يعني الخناقة السنوية اللي هي بتاعت إيه بقى؟ هل يجوز تهنئة الكفار؟ هل يجوز تهنئة النصارى بعيد الكريسماس؟ هل يجوز تهنئة النصارى بكذا؟ يا أخوي، لا يجوز أن تهنئ النصراني بعيده، لأن الأعياد كلها قائمة على اعتقاد، الأعياد كلها عقائد، فهو عيد الميلاد أو عيد الكريسماس عنده يقول أن ابن الإله قد ولد، أو أن الإله قد تجسد في فرج امرأة، والنهاردة الإله ولد من فرج امرأة، يعني الإله كان في رحم امرأة ونزل من فرج امرأة، فالإله نزل. ما هو ده عيده. أنت لو رحت مثلا عشان تقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، ماشي؟ ما ينفعش، لأن هو مش مؤمن بأن سيدنا عيسى بشر من البشر، هو يؤمن بأن عيسى عليه السلام هو الله أو ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، هو يؤمن بهذا. فأنت راح تهنئه باعتقاده، أنت مش راح تهنئه باعتقادك أنت، هو أنت بتحتفل أصلا بميلاد نبيك صلى الله عليه وسلم عشان تحتفل بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام؟ مفيش. نحن حتى إذا احتفلنا بنبي آخر من الأنبياء زي ما بنحتفل بنجاة سيدنا موسى عليه السلام بنحتفل بنص. لكن الموضوع إيه بقى؟ الموضوع أنت ممكن تقول عيد سعيد كده. يعني عيد سعيد؟ التهنئة بالعيد غير التهنئة في العيد. الله يبارك فيك. لاحظ بس عشان ما حدش يقول إن الشيخ بيجيز تهنئة النصارى بأعيادهم. خد بالك، الله يسترك، في فارق بين التهنئة بالعيد والتهنئة في العيد. فأنت لما تيجي تقول لواحد في عيده كل سنة وانت طيب بمناسبة الكريسماس، ما ينفعش. إنما لو قلت له عيد سعيد، يعني عيد سعيد؟ يعني انت كويس، يعني السعادة لك، ماشي؟ تقول له مثلا السعادة لك، الطيب لك، أي حاجة، لأن احنا عندنا مسلمين مقيمين في خارج البلاد الإسلامية، وقد يجبر أحدهم على مثل هذا، وإلا اعتبرت أشياء عديدة بالنسبة للمسلم، واعتبر عداء، واعتبر على الرغم أنهم أساسا ما بيحتفلوش بأعيادنا ولا بيهنئوننا بأعيادنا أصلا. تمام، ماشي. فيبقى القصة إيه؟ القصة أن أنت ممكن تقول له الكلمة دي عيد سعيد مثلا، لما تقولش عيد سعيد بمناسبة كذا. فالتهنئة في العيد نفسها غير التهنئة بالعيد. تمام. فأنت لما تيجي تقول له هذه الكلمة خلاص، لكن لما تروح لواحد تقول له ميري كريسمس مثلا، يعني لا، ما ينفعش ميري كريسمس دي معانا خالص. تمام، لا ينفع، ماشي؟ لا ايه، لا ينفع بحال من الاحوال، خلاص وانتهى الامر لحد كده. هو ده المخرج الوحيد الذي وجده بعض الفقهاء ماشي خلاص، هذا هو المخرج الوحيد الذي وجده بعض الفقهاء لمن كان مضطرا إلى مثل هذا، لا أكثر ولا أقل. لأن إحنا عندنا حديث صعب جدا اللي هو حديث قرب ولو ذبابة. أنا بتكلم على اللي بره يا أخويا الكريم، اسمه إيه؟ قاعد بس أعرف اسمك إيه؟ معلش، الدفاع عن الدفاع الألوى صعب. بتكلم على المضطر يا مولانا، أنا أتحدث عن المضطر ماشي، لا أتحدث عن الإيه، لا أتحدث عن المسلم اللي عايش في بلاد إسلامية وله الغلبة فيها، مش مضطر أصلا هو يتكلم ولا يفتح في الموضوع ده أساسا، يعني ليس لديه أي اضطرار وليس لديه أي سبب وليس لديه أي دافع لكي يتحدث في هذا الأمر، تمام؟ فما ينفعش بقى، ما ينفعش أنت لا تقبل أنصاف الحلول ولا تعترف، والأعياد غير قائمة على التبادلية. يعني لما يجي واحد هندوسي ويقول لك كل سنة وأنت طيب بمناسبة عيد الفطر الإسلامي، تروح تقول له كل سنة وأنت طيب بمناسبة عيد بوزة؟ أخي نعل بوزه ماشي. فإحنا ناخد بالنا، الله يبارك في حضراتكم، من هذه الإيه، من هذه الأمور. الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول ولا يلتقي مع الكفر في أي نوع من أنواع التلاقي خالص، لا عقيدة ولا شريعة ولا أي حاجة خالص. ولا نتنازل عن ديننا لأحد، ولا نتنازل عن ديننا لإيه، عن ديننا يعني لأحد بحال من الإيه، بحال من الأحوال. طيب الآن حدث هذا مبدئيا، فكان أسلوب الضغط على الرسول عليه أفضل الصلاة أتم التسليم. طبعا أبو طالب ظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ماشي خلاص، حتى إيه، حتى مات، حتى مات في العام العاشر للبعثة، ويقال مات في العام الـ11 للبعثة. ظل مع النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عنه ويمنعه هو بني هاشم بس، ما ولكنه لم يسلم ومات على الكفر. وحضرتك عارف أن جماعة الشيعة جعلوا من أبي طالب يعني أقرب إلى النبوة منه إلى أي شيء آخر، عشان هو يعني أبو سيدنا علي بن أبي طالب لا أكثر ولا أقل. لما ما لقيوش أي حاجة عشان يعني يجعلون بها إسلام أبي طالب، قال لك ما هو ربنا قال في القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، وعمران ده كان اسم أبي طالب. فين يا ابني ده؟ ماشي؟ فين ده؟ عند مين طيب؟ هو قال له هو كان اسمه عمران بس انتم ما تعرفوش. يعني ايه؟ يعني ده كان اسم الدلع بتاعه؟ احنا عارفين ان ابا طالب كان اسمه عبد مناف، ما اسموش حاجة تانية خالص. وابو لهب كان اسمه عبد العزة ماشي؟ لا هم خلوه هو ابو طالب والدلع عمران ماشي؟ وان آل عمران هو، رغم ان لما تدور في الانساب اي انساب بقى مش هتلاقي اسم عمران خالص ورد عند بني هاشم خالص كده يعني، تمام؟ ده الجزء الأول. الجزء الثاني قال لك لا، هو العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام كان قاعد كده ساعة أبو طالب ممات، فقال له الحمد لله، فقال له أنت لم تسمع إلى عمك، عمك أسلم بس أنت ما خدتش بالك، فربنا ينزل في القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قصص ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والشيعة يقول لك لا، القرآن كذب، أصل أنتوا كفرتوا أبو طالب، أصل أنتوا بتقولوا بالتكفير، فأنتوا كفرتم إيه، كفرتم أبا طالب ماشي، وتكفيركم لأبي طالب هذا تكذيب يا سلام، تكذيب للقرآن. ده العباس سمعه ويقول هذا، أنا مش عارف والله في إيه بالضبط يعني. وطبعا أبو طالب أنزل اللبن من ثديه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو طالب رضع النبي، يعني هذا هو الرجل المرضع، واخدين بالكم؟ يعني صب في جبين الإمام، الإمام علي أنا مش عارف بقى طلعها عشان البرد، فالإمام علي أبو الإمام رضع النبي. جامدة دي، قوية جدا على فكرة، يعني قوية قوية يعني، بس أنا مش عارف يعني كان ده طبعا أول وآخر رجل أرضع، يعني هذا لم يحدث ولا في ألف ليلة وليلة، لا ألف ليلة وليلة في واحد لقصة دندش الكسلان، بس في واحد حمل وولد، كان فيه تفاحة المفروض مراته تاكلها عشان تخلف، فهو اللي أكل التفاحة، فلما أكل التفاحة الراجل نفسه بقى حامل، ماشي؟ وبعد ما حمل ولد من صباعه في ألف ليلة وليلة، دندش الصدمان أو الكسلان حاجة زي كده القصة دي. لكن إنه يرضع لا، هو ما رضعش، لكن الشيعة خلوا رجلا يرضع، رجل يرضع والفيل بيطير والفرخة بأربع رجول، واخد بالك، والكلب بيبيض، مش عارف والله، حاجة تقرف يعني. هذا دين لا يعتقده إلا ذو العقول الممسوخة المشوهة لا أكثر ولا أقل. خلينا نرجع نشوف الحروب التي يعني، أو الأساليب، أساليب الضغط على الرسول عليه أفضل الصلاة أتم الإيه وأتم التسليم. اللي ما عملش لايك يا أخواننا بعد إذن حضراتكم، إحنا 30 دقيقة وما جبناش 30 واحد حتى في اللايكات يعني. أنا مش حابب إن أنا أقطع البث كل شوية وأقول يا أخواننا أعملوا لايك، مش عارف. طب اعملوا لايك وشير قبلنا البشرة يا سيدي. فبعد إذن حضراتكم يعني، اللي ما عملش لايك يا أخواننا وما عملش شير للبث، الله يبارك في حضراتكم يعني. إحنا مش بنطول دلوقتي، إحنا قدامنا بالظبط 10 دقايق أو 15 دقيقة بالكتير قوي وننهي الدرس يعني إن شاء الله. طيب خلينا نرجع مرة تانية إلى أسلوب آخر من أساليب الضغط على النبي عليه الصلاة والسلام، أسلوب الحرب النفسية. والحرب النفسية كانت عبارة عن إيه بقى؟ كانت عبارة عن إن في حملات مكثفة من التشويه المتعمد للدعوة وللرسول عليه الصلاة والسلام، وده كله هيكون بالسخرية وهيكون بالاستهزاء والتحقير والتكذيب والافتراء. تقدر تقول إن ديت حرب إعلامية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهذه الحرب سوف تكون في الداخل والخارج. مشركو مكة ما كانوش ناس عبيطة، لا، ده كان ناس عندهم عقل وعندهم تفكير. يمكن احنا في بداية السلسلة قلنا انه من العار ان تقول ان اهل مكة كانوا يعيشون في الجاهلية التي لا تفكير فيها، لا بالعكس، كان عندهم تفكير، وكان عندهم تفكير منظم للغاية، وكان عندهم قدرات على مواجهة عدوهم، وكانوا أصحاب عقول. فهنا بدأ القوم يحكمون المؤامرات التي كانوا إيه؟ التي كانوا ينظمونها ويدبرونها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر القوم فوجدوا أن الخطر الداهم هو موسم الحج، الموسم حينما يبدأ سيكون هناك خطورة شديدة على أهل مكة. سيكون هناك خطورة شديدة على أهل إيه؟ على أهل مكة. لماذا؟ لأن العرب تأتي فتحج وتتاجر وهذا الكلام كله، ماشي الحال؟ طيب لما يحدث هذا ما الذي سيجري؟ الذي سيجري إن العرب ممكن تسمع بالإسلام، فلا بد من تشويه الإسلام تشويها كاملا، ولا بد من أن يكون في حرب نفسية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع القوم، وكان اجتماعهم في دار الندوة، فقالوا، وكان الذي اجتمع بهم الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان رجلا كبيرا، كانت سنه كبيرة، كان رجلا شيخا، وكان صاحب خبرة، كان صاحب مال وفير، اللي هو أبو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وكان الوليد هذا يعني تستطيع أن تقول إنه كان شيطانا من شياطين أهل إيه؟ من شياطين أهل مكة. وكان الأحرى به أن يسلم، وكان الأحرى به أن يؤمن بالله عز وجل، ولكنه لم يفعل. فاجتمع هو ونفر من قريش، وكان ذا شأن فيهم، وقد حضر الموسم اللي هو موسم الحج، فقال لهم إن وفود العرب ستقدم عليكم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد بعضكم بعضا. قالوا أنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقوم فيه. قال بل أنتم فقولوا أسمع. فمرأ القوم قالوا نقول كاهن. قال لا، والله ما هو بإيه؟ ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكهان. زمزمة الكهان الصوت اللي هو بيبقى غير مفهوم، كلمة الزمزمة دي كده، ماشي؟ عارف انت تلاقي الكاهن كده ايه في بعض الأوقات بكلمة زمزمة، بيقول أي حاجة في أي حاجة كده، فدي اسمها الزمزمة. ودي اللي كان بيعملها الجماعة الفرس، كانوا يزمزمون فيقولون كلاما غير إيه؟ غير مفهوم، فيظن الجاهل أنهم كانوا يفهمون أو أنهم كانوا يعرفون شيئا، لا هم مش فاهمين ولا عارفين أي حاجة خالص. قال فقالوا نقول مجنون، نقول إيه؟ مجنون. فقال ما هو بمجنون؟ والله لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنق الجنون ولا تخالجه ولا وسوسته؟ قالوا نقول شاعر. قال ما هو بشاعر؟ قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ فعندئذ قالوا نقول ساحر. قال فما هو بساحر؟ لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفه ولا عقده؟ قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال والله إن لقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجنى، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا أن تقولوا أنه ساحر يفرق بين المرء وأخيه، ويفرق بين المرء وزوجته، ويفرق بين المرء وعشيرته. وبالفعل القوم اتفقوا على هذا، عشان كده حتى يعني حتى في سورة المدثر ربنا سبحانه وتعالى قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وان ازيد، لحد ما ربنا يعني سبحانه وتعالى جاب الصورة اللي هي ما حدث انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم ايه لحد ما وصل في الاخر فقال ان هذا الا سحر، ايه الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول الايه الا قول البشر، ساصليه ايه ساصليه سقر. فهنا فيه دقة، فيه احكام في المؤامرة زي ما حضرتك شايف كده، وفيه تشكيك في مصداقية الدعوة. فهؤلاء كانوا يسمون بالمقتسمين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين زي سورة الحجر لما ربنا سبحانه وتعالى قال، فتفرقوا على أبواب مكة يعني على حدود مكة في الداخل، فكان الرجل يأتي فيقولون له احذر من غلام عبد المطلب أو من فتى بني هاشم أو من فتى بني عبد المطلب، إنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه. ومين اللي بيقول؟ ابن العمومة، ابن الخؤولة. يعني أنت عارف بعد شوية هتشوف النضر بن الحارث، النضر بن الحارث ده كان ابن خالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واحد زي سيدنا عمر بيلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السادس، فهذا ابن عمومة. واحد زي أبو لهب لما قف فيقول لا تطيعوه فإنه صبي كذاب. فكل شوية واحد من هؤلاء يقوم فإيه؟ فيفتري على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فما دخل أحد إلى مكة إلا وهو لا يريد السماع إلى النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نفس القصة بقى أنت هتشوفها لما يجي واحد زي طفيل بن عمرو الدوسي فيسلم. طفيل بن عمرو وضع القطن اللي بيقولوا عليه الكرسف، وضعه في أذنيه حتى لا يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك رجل شاعر ورجل عاقل ورجل زعيم قومك، طب ما يعني اسمع مني، أنصفني بالسماع مني، فسمع فأسلم. فكان هؤلاء قد تفرقوا على أبواب مكة يقولون هذا الكلام، أو على مداخل مكة يقولون هذا الكلام، إنه ساحر يفرق بين المرء وإيه؟ بين المرء وزوجه. أنت عارف الحرب التي أقامتها قريش تشبه الآن الحرب الإيه؟ تشبه الآن الحرب التي تقوم بها أجهزة الإعلام على الإسلام. لما يجي الجهاز الإعلامي يكون شغله الشاغل ليل ونهار إيه؟ ليل ونهار شغله أنه يشكك في الإسلام، ويشكك في قدرة شريعة الله على مواجهة الحياة، ويبدأ يتهم الشريعة بكل شيء، ويبدأ يتخذ من هذا تكئة أنه يهاجم الملتزمين بالشريعة. أنا مش دعوة بالملتزمين بالشريعة قد كده، لأن كلنا ذو خطأ، لكن من ساعة ما الإعلام بدأ يهاجم الإسلام والناس بدأت تسمع له، وبدأ هؤلاء يشككون في قدرة الإسلام على مواجهة الحياة، وإحنا شايفين الغلب، شايفين الغلب اللي في الدنيا كل الدولار بكام، الأسعار تغلو وترتفع، الناس في مشاكل كبيرة. النهاردة الفقير لا يجد اللقمة، ما إحنا قلنا لك الربا حرام ما تاكلش منه، تيجي تقول لواحد النهاردة مسؤول الربا يقول لك هذا نظام عالمي، أصل الربا اللي كان على أيام النبي عليه الصلاة والسلام غير الربا اللي على أيامنا، ومن الذي يزين له هذا؟ ومن الذي يجعله يقر بهذا؟ عالم سوق. أنت درست العلم الشرعي لنصرة العلم، مش لخذلان العلم، لنصرة الدين، مش لخذلان الدين، إنما اللي احنا بنشوفه ده أمر صعب وأمر شديد. وطول ما في حد بيحل الحرام، خلاص، طول ما في حد بيحل الحرام عمرنا ما هنوصل إلى إن احنا نخرج من هذه الأزمة التي نحن فيها. لأن خروجك من أزمتك، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فطول ما في حرب على الإسلام، وطول ما في تشكيك في دين الله عز وجل، لازم تفضل كده. بعد ذلك جاء الناظر بن الحارث. الناظر بن الحارث ده كان من أشد وأخبث الناس الذين وقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا الرجل كان مبتكرا في وقوفه ضد الإسلام، ذهب إلى الحيرة، هو الناظر بن الحارث بن كلدة. وهذا الرجل كان حامل لواء قريش، لأنه من بني عبد الدار، لأنه من بني إيه؟ من بني عبد الدار، وبنو عبد الدار هم الذين كانوا يحملون اللواء لقريش، وكان ابن خالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان شريكا في كل المجالس الاستشارية التي كانت ضد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. راح الرجل ده إلى الحيرة، تعلم بقى قصص رستم، قصص فنديار اللي هم القواد الفرس، وقصصهم مع الروم والحروب، ثم عاد إلى مكة وبدأ بقى في القصص الأسطورية دي يعرضها، ويعرض قصص ألف ليلة وليلة اللي هي السينما دلوقتي، اللي هو المسرح دلوقتي، اللي هو أفلام الكرتون دلوقتي، اللي هو الغناء دلوقتي. فكان إذا سمع أن رجلا أسلم، وكان قد اشترى جوار ومغنيات، فكان إذا سمع أن رجلا قد أسلم يبعث بالجارية فتغني وتسقي الرجل الخمر وتقص عليه القصص، وربما مكنته من نفسها، فيصبح تاني يوم لا حاجة له بالإسلام، وانتهى الأمر. كده أنت تفهم بقى أن الناظر بن الحارث عمل قصص وأساطير، ودي بدلها الأفلام والمسلسلات اللي بتنتجها الشركات الدعائية. يا حلاوة كده لما يبقى المسلم الجميل بيتفرج على مسلسل من المسلسلات اللي هي تركي بقى ولا كوري ولا ما عرفش أبصر إيه، اللي هي بتصل إلى إيه؟ بتصل إلى 500 حلقة وإلى 1000 حلقة، والحلقة 500 بعد المليون السابعة من المليار الخامسة من البليون السادس من الجزء السابع، من الجزء السابع، ماشي، وعمال يتفرج ويعطي من وقته. هذا ده بيزاحم القرآن، ده بيزاحم الشريعة، لأن زي ما قلت لك قبل كده الروح كالبدن لها غذاء، غذاء البدن طعام، غذاء الروح كلام. فإذا لم يكن كلام الله هو غذاؤها، فالغناء أو المسلسلات هي اللي هتكون كده. الحاجة الثانية الخمر، الخمر التي كان يسخيها لهؤلاء، وده هيكون لها عدة بدائل، يعني منها المخدرات مثلا اللي بتجعل المدمن أسير لا ينفك عنها ولا يفيق منها أبدا. ثم بعد ذلك مسألة الغناء. تعرفين مسألة الغناء؟ في اختلاف في مسألة الغناء، لكن الغناء المقصود بقى اللي احنا بنشوفه دلوقتي، يعني مثلا النهاردة شوف معظم الولاد عمالين يسمعوا الايه، عمالين يسمعوا الأغاني بتاع المهرجانات مثلا، عمالين يسمعوا الأستاذ هضبة، الأستاذ عمرو زفت، ماشي، ويسمعوا ما عرفش مين ومين ومين ومين، وبعدين في الأخير تيجي تقول له قرآن كريم يستغرب القرآن، ما بيبقاش عايز يسمعه. يعني في ناس مثلا ممكن تكون بتسمع أغاني وبتسمع قرآن، لكن المفعم بقى بالحاجات دي، يعني من شوية كده جابوا بنوتة كده عندها مش عارف 16 سنة ولا 17 سنة، فالبنت عمالة تسمع واحد بلطجي. يعني أنا سمعت الفيديو كله على بعضه ما كملش دقيقة ونص يعني، فبيقول أنا ليا صاحب ومش هحله ومش عارف هضربه وغدار وخاين. طب هو بلطجي بيبلطج على صاحبه، أنا معلش مش حافظ هما بيقولوا إيه، بس اللي فهمته يعني أقول أنا ليا صاحب مش هحله، مش هحله يعني مش هسيبه، عشان كان بيسمع بيسجل معايا وبعد كده عمل حاجة لوحده، وهي عمالة تبكي وتعيط، يعني ولو قرئ عليها القرآن ألف مرة ما كانت لتبكي، لأن القرآن يخاطب الفطر السليمة، لكن الفطر المشوهة، الفطر اللي اتخذت الغناء مكان القرآن الكريم، اللي بقت عمالة تسمع ليل ونهار في مهرجانات، وعمالة تسمع ليل ونهار في أغاني، وما تسمعش قرآن كريم خالص 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 خالص، عمرها ما هتتعدل. القرآن لن يؤثر فيها من قريب أو من بعيد. وبعد كده بقى في الأخير إن هو يعمل عملية بقى الإيه؟ عملية الإغراء والإغواء عن طريق النساء. ماشي؟ وده اللي هو بقى ترويج السفور وترويج العري والمشاهد التي يأتي بها الإعلام، مشاهد الحب والغرام والمشاهد دي كلها اللي بتخلي الناس تبتعد عن دين الله سبحانه وتعالى وبتخليه قريب من الشيطان. فهذه الأمور الأربعة هي نفس القصة التي تتخذ الآن ضد الشباب المسلم. الشباب المسلم النهارده يعاني، يعاني من المخدرات، من الغناء، يعاني من الأجهزة الإعلامية، يعاني من المواقع، مواقع العري ومواقع البورنو زي ما بيسموها، أو مواقع الإباحية. تمام؟ وأصبحت زادا في بعض الأوقات، وزاد روحي. لماذا؟ لأنهم تركوا القرآن الكريم وابتعدوا عنه، ولو كانوا يفقهون ما تركوا القرآن. أنا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني كما قيلت لي اليوم، يا الله على ما يفعله ذكر الله في القلوب. فنسأل الله العافية. هنكمل بكرة إن شاء الله رب العالمين، هنكمل بإذن الله غدا أساليب مواجهة قريش للدعوة الإسلامية وكيف وقفت تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله رب العالمين. لو في حد عنده أسئلة يا جماعة الخير يتفضل، لو في حد عنده أي أسئلة يتفضل. الحمد لله. لو في حد عنده اخواننا اسئله يتفضل يحط الاسئله، انا ان شاء الله نرد عليه باذن الله. اللي عنده سؤال اخواننا يتفضل، والتليجرام عندكم والواتساب عندكم، لو في حد عنده أي اتصال مثلا أو أي سؤال تفضل. الله يكرمك يا أستاذ أمي، ربنا يرضى عنا وعنك، اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيكم جميعا يا إخواني. آمين آمين. كل مريض إن شاء الله ربنا يشفي الجميع بإذن الله. لو في حد أخونا عنده أسئلة تفضلوا معكم. في حديث ورد في معناه يأتي زمان. نعم نعم، هذا الحديث صحيح، هذا حديث صحيح أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بلى، هذا حديث صحيح إنه يأتي على الناس زمان ما يبقى أحد إلا ويصيبه الربا. ما صحيح؟ نعم، زي ما انت حضرتك شايف كده، يعني انه حتى الذي لا يتعامل بالربا غصب عنه، تمام، للأسف بيتعامل مع المرابي نفسه، ماشي، او بيتعامل مع الاماكن الربوية. يعني مثلا الحديث مثلا بيتكلم على انه هو، طبعا هو الحديث من رواية الحسن البصري عن ابي هريرة، تمام، والامام الذهبي قال ان هذا صحيح بالنسبة للاستماع، سماع الحسن البصري هذا الحديث من ابي هريرة هو صحيح. وفيه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الربا، فان لم يأكله اصابه من غباره. ماشي؟ فممكن تتعامل مع البنك، ممكن تتعامل مع واحد مرابي بياخد ماله من الربا. طبعا العقد صحيح، ما مناش دعوه، المال حرام عليه هو لكن مش حرام ليا انا. يعني افرض مثلا انا ذهبت فاشتريت من البنك مثلا شقه، او اشتريت من واحد وضع ماله في البنك شقه، العقد صحيح ومالي حلال، انما ماله هو اللي حرام في الاصل. انا ما اعرفش عنه حاجه، انا مليش علاقه بيه، ما بتكلمش في الاكل والشرب دلوقتي، يعني ما بروحش اكل واشرب عنده، لا. كان انا بقول اذا كان هو عنده سلعه وانا اريد ان اشتريها، يعني النهارده مثلا انا مش هروح اتعامل مع البنك في موضوع العربيه، بس انا هروح اعمل ايه؟ هروح اشتري من اجانس عربيات. فافرض ان الاجانس ده نفسه اشترى هذه السيارات بمال الربا، انا ماليش دعوه، فغبار الربا يصيبني لكن لا يحرم عليه، وانما يحرم عليه ايه؟ يحرم عليه هو، والله تعالى اعلى واعلم. لو في سؤال اخونا تاني اتفضلوا. سؤالك كان يا أستاذ علي، معلش أرجع تاني أشوفه. بسم الله. طب اكتبوا لي تاني يا أستاذ علي، معلش اكتب لي السؤال تاني يا أستاذ علي، الله يبارك فيك. أنا آسف، معلش أنا مش لاقي. عفوا، اكتب السؤال تاني كده يا استاذ علي بعد اذنك، يلا بس عشان احنا مش عايزين الفيديو طول اكتر من كده، ماشي؟ مش عايزين الفيديو طول اكتر من كده. اخوانا، الاستماع للموشحات الدينية هل فيها اثم؟ لا، بس طبعا موضوع مصاحبتها دائما الموسيقى ده بيبقى فيه اشكالية عند كثير من اهل العلم. لكن مثلا اذا انا يعني في من غير موسيقى مثلا، يعني انا عارف مثلا ان في الموشحات في المغرب مثلا زي عمار صرصر ومعتصم عسلي، وكان في كمان حد كمان انا فاكر اسمه، ممكن تسمع بدون موسيقى او بدون مبالغات، يعني لان تعرف ان في بعض الاوقات بيبقى في مبالغات، ماشي؟ بعض المبالغات في مدح رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، وإنزاله عليه الصلاة والسلام يعني منزلة فوق ما أمر الله به، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحتي، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله. فبس المبالغات ديت اللي احنا بنرفضها، لكن ما دون ذلك الأمور بتكون كويسة، يعني مفيش أي مشاكل إن شاء الله رب العالمين. طيب كده نغلق البث إن شاء الله، كن معنا بكرة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل السيرة النبوية. بعد إذن حضراتكم، بس اللي ما عملش لايك يعمل لايك للبث بعد إذنكم، إحنا معنا 53 لايك، لو ممكن بس نزودهم شوية بعد إذن حضراتكم، وممكن بعد البث الناس تعمل شير له، تعمل شير للفيديو بحيث أنه يصل إلى أكبر قدر ممكن وإلى أكبر عدد ممكن من الناس. إحنا قلنا إن إحنا الأسبوع ده هنصبر شوية لعله، يعني عملية ان الواحد منع البث من فترة ممكن تكون الناس بدأت تنفض، لكن ياريت تبلغوا الناس ان عاد البث تارة اخرى، والحمد لله رب العالمين. طيب نشوفكم على خير بإذن الله غدا، أسأل الله سبحانه وتعالى عفوا وعافية وشفاء لكل مريض، وأسأله سبحانه وتعالى ان ينصر الإسلام وان يعز المسلمين، وان لا يدع لنا حاجة له فيها رضا ولنا فيها نفع الا وقضاها ويسرها، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا رجا يا مرتجى يا عظيم الرجا، يا ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم أمننا في أوطاننا وكل فقراء المسلمين وكل ضعفة المسلمين وكل أرامل المسلمين وكل مساكين المسلمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ودبر لنا، اللهم كد لنا ولا تكد بنا، يا رب العالمين دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك بالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.